أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تدبرات في الآية 120 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية الكريمة لازلنا في تساؤلاتها، وهي المرحلة الثانية، المرحلة العلمية. وصلنا إلى السؤال 38. نعم، 38. وصلنا إلى السؤال 38، وهو ما هو كان؟ أحسنتم. ما هو السبب في التعبير بلفظ الغيظ؟ الآية الكريمة، هذا المقطع، قال يطؤون. من هم المجاهدون؟ المجاهدون يطؤون موطئا، هذا الموطئ أي يدوسون بأقدامهم أو بحوافر خيولهم. هذا الموطن، عندما يطؤون هذا الموطن، يعني بتعبير ثاني احتلال يكون، صح؟ أو تحرير إذا صح التعبير. موطئا يغيظ الكفار، التعبير جاء يغيظ، يغيظ. أحسنتم. بينما عادة الكافر يغضب، فلماذا عبر بلفظ الغيظ دون الغضب؟ يعني ممكن أن تكون العبارة بهذا الشكل مثلا، يعني أن يقول المولى عز وجل ولا يطؤون موطئا يغضب الكفار. نعم، تفضل.
الغيظ هو شدة الغضب، يعني يعبر عن السخط أيضا. غضب الشديد عن السخط والغضب والعقاب، يعني.
الغيظ، ها؟
نعم.
والغضب.
في سؤالين هم.
لا هو.
ليش عبر الغيظ ولا عبر الغضب؟
هو شدة الغضب أشد من الغضب. سخط.
ممتاز. من الذي يقول هذا؟
من اللي بيغضب يعني؟
نعم. لا، من الذي نقل هذا الكلام وقال أنه؟
والله ما تبحث
وصلت، يعني على السليقة؟ بسليقتكم؟
لا، هي طلعت ولا كمعرفة.
ها أنتم يعني أنتم استخرجتم هذا الكلام، لكن ما التفتتم إلى من هو الأحسن. ممتاز. هذه لاحظوا بالبحوث، لما تكتبون إذا كان مرتبط في الجانب اللغوي فأن ترجعون إلى الكتب اللغوية.
هو باللغة
أنا طبعاً. إيه، أحسنت. ممتاز. ممتاز. ممتاز.
عفوا سيدنا، هنا الغيظ يختلف عن الغضب. الغيظ هو يأتي من باب الرهبة والخوف. أما الغضب إثارة، يعني حميتهم أو إثارتهم لحالة إنه يخرجوا عن الوضعية الطبيعية.
يعني الغيظ الخوف.
يختلف عن الغضب.
الخوف.
الرهبة.
الرهبة الخوف يعني.
يعني
العدو خافة.
نعم، يعني يشعر بالرهبة والخوف من المؤمن. أما الغضب يختلف.
ما أعرف كيف يعني يخاف، كيف
يخاف من وجود العدو. نفس المؤمن اللي هو مثلا المجاهد في سبيل الله، حينما
هذا يحتاج لأستاذ، يحتاج يعني نبين هل أن
لفظ ما عم بحكي ب ما عم أنا ما عم بشرح بشكل كامل، عم بقول نفس لفظة الغيظ يختلف عن لفظة الغضب.
لا، هل أن لفظة الغيظ تعطي معنى الرهبة في الطرف الآخر؟ هذا يحتاج دليل.
نعم، بدليل أنه لم يقاتلوا، مجرد ما عرفوا أنهم هم موجودين في
الساحة. لا، احنا ذيك مصداق.
كما تفضل الأخوات أنه هو الشد.
هذا ليس دليل لغوي. عفوا، بس نبين هاي المفردة مال احنا الآن كلامنا كلامكم لغوي. يعني أن اللغة وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، وهو الغيظ هو الرهبة في الطرف المقابل.
وفي عنا آية
هذا بعد، هذا لابد نرجع صحيح خلوا بهذا المعنى أم لا.
في عنا آية تقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
إذا الرهبة شنو معناها؟
لا، الغيظ هو أصل الغضب، أما الغضب أنه يظهر على الجوارح.
ممتاز. الغضب
يعني
يظهر على
الجوارح، الغيظ فإنه يكون في القلب.
ما ممتاز. ممتاز. ده حتى الغضب ممكن أن يمسك غضبه. ممتاز ممتاز. إذن عندنا جوابان على هذا التساؤل، وفي الواقع قد أجبتم على الجوابين. طبعا أجبتم بإجابة تحت أحسنت إلى استدلال وإلى توضيح أكثر وإلى هذا. طبعا الحمد لله هذا باقي، إن شاء الله عندما تكتبون البحث يكون بهذا الشكل. لابد أن تكون الإجابة إجابة علمية ضمن الشروط التي أخذناها سابقا. إحنا أخذنا الشروط المرحلة الثانية صحيح؟
نعم.
فإذا نصل إلى المرحلة الثالثة إن شاء الله، أول شيء نذكر شروط المرحلة الثالثة ثم نبدأ بها، صح؟ ذكروني. الجواب الأول كما تفضلت الأخت الفاضلة العلوية، للدلالة على الشدة. عندما المولى عز وجل عبر يغيظ الكفار، الغيظ ما هو؟ هو مرحلة بعد الغضب، يعني مرحلة أشد من الغضب. يعني هذا الغضب ممكن أن نقول عنه ماذا؟ مشكك، صح لو لا؟ يعني فيه شدة وفيه ضعف، فأشده يسمى غيظ، أشده يسمى غيظ. نعم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه قال في نهج البلاغة، ومرة أصور عليكم، عندما يصف لنا النار ماذا يقول عنها؟ نعم، أحسنتم. أي واحدة؟ هذا في الآية. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يصف لنا النار ماذا يقول؟ ساطع لهبها، متغيظ زفيرها. متغيظ نستجر بالله، متغيظ عن حالة من الفوران، متأجج سعيرها. لاحظي الأولى. إذن فالغيظ هو مرحلة من الغضب الشديد، هو نوع من أنواع الغضب ولكن الشديد. أحسنتم.
مولانا في آية بتقول كل موطن
بغيظكم. أحسنتم. أكو أدلة كثيرة. زين، فإذن المولى هنا يريد أن يقول عندما يطؤون موطئا، هذا الموطئ ماذا يفعل؟ ليس فقط يغضب الكفار وإنما أحسنتم يغيظهم غيظ، يعني يصلون إلى مرحلة من الغضب شديد، يكون يصاب بالغضب الشديد. ما أدري واضح إن شاء الله؟ إذن الجواب الأول للدلالة على الشدة. نعم
بما أن الغيظ هو من كرم غيظه وهو قادر على انضائه، زين هو المجاهدين هم وطأوا أرض العدو وغاضوهم، زين هو الغيظ يقول هو من كرم غيظه، ما كيف يعني يكرم غيظهم؟
الغيظ من كرم غيظه
تظهر عليهم يعني.
نعم
المفروض تظهر عليهم، تظهر على جوارحهم يعني.
لا لا الكظم
يعني
المسيطر على هذا المعنى بل 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 على هذا المعنى، على هذا المعنى غضب، هو غضب، وهذا الغضب يطر على، لكن غضب شديد، غضب نعم
قد يصل الى الموت بالغيظ.
احسن، فهذا الغيظ هو عباره عن الغضب الشديد، ولذلك فسر بعض المختصين أن الغيظ مرحلة بعد الغضب أو فوق الغضب، أي يعني شديد يتجاوز الغضب أو فوق الغضب ليكون أشده، كما قال هذا المختص الغيظ بفتح فسكون مصدر غاضة أشد أنواع الغضب. الغضب أنواع، غضب ضعيف، غضب متوسط، غضب شديد. هذا الغضب الشديد ماذا يسمى؟ غيظ، بارك الله فيك. وعليه تشير الآية إلى الغضب الشديد الذي يعتري الكفار جراء فعل
المجاهدين،
بارك الله فيك، المجاهدين، كما عن أمير المؤمنين وأخذناه في وصف النار عندما يصف لنا النار ساطع لهيبها متغيظ زفيرها متأجج سعيرها، بخلاف التعبير بالغضب، لو عبر المولى بالغضب ماذا لكان مثلا غضب لكن ليس بالشديد، يريد أن يبين سبحانه أن الكفار أصيبوا بالهستيريا والغضب الشديد. نعم
راح عفوا حتى الألفاظ السابقة إذا كان فيها مبالغة من الشدة من الشيخ الظمأ والنصب والمخمصة،
نعم
راح كلها كانت صفات مبالغ فيها يعني.
نعم الجواب الثاني، أحسنتم بني، الجواب الثاني أيضا أشارت له بعض الأخوات الفاضلات، قالت الغيظ حالة مرتبطة بالنفس والطبع بخلاف إيش؟ الغضب. طبعا الغيظ والغضب الضاد تختلف أم لا؟ ها؟ الغيظ ماذا؟ أخت الطاء، والغضب أخت الصاد. فإذا يقول هذا الجواب أن هناك فرق، الغيظ حالة مرتبطة بالنفس، أحسنتم، بنفسه بذاته، كظم غيظه يعني الآن هو في داخله غيظ، فماذا كظمه مثلا أمسكه إلى آخره. أما الغضب
حالة تظهر على الإنسان،
حالة تظهر على الجوارح والخارج، وهذا ما جاء به المختصون. طبعا أنا عندما احنا قلنا المختصين المصادر موجودة، المصادر موجودة. قال الفرق بين الغيظ، نعم الذي لا اختصوا بمراجعة المفردات ووضعها واستعمالها مثل معجم لغة الفقهاء، بلي بلي المختص في هذا المجال، مو احنا يعني اكو فيهم مختصون في وضع اللفظ للمعنى. هاي اللغة، هاي اللغة أكو فيها مختصون وين؟ في استعمال هذه اللفظة. شوفوا إحنا الآن عندنا الراغب الأصفهاني، عندنا مجمع البحرين الطريحي، صح أم لا؟ عندنا مصطفوي، هذا الكتاب المعروف المهم جدا. هؤلاء يتناولون الكلمات القرآنية، لكن بأي طريقة؟ بطرق استعمالها. هذه الكلمة اللي المولى عز وجل يستعملها في أي باب، في أي مجال، لأنه المولى يستعمل كلمات في الحقيقة ثلاثية الأبعاد، ثنائية الأبعاد، خماسية الأبعاد، أي نفس الكلمة. أهل اللغة لا، مو هذا عمل، مثل اللسان العرب، مثل العين الفراهيدي، مثل مثلا صحاح الجوهري. أهل اللغة يشوفون هذه الكلمة لمن وضعت لهذا المعنى، لا ينظرون إلى استعمال الكلمة. شوفوا أنت دائما فرقوا بينها. مرة أنا أراجع الكلمة، هناك تخصص أن يلاحظ هذه الكلمة لمن وضعت، وهناك متخصص يلاحظ هذه الكلمة في من استعملت. فرق شاسع أم لا؟ ولذلك يسمى هذا الصلاح لغوي والصلاح مثلا قرآني، الصلاح كذا حسب فأحيانا هذه الكلمة موضوعة لشيء، لكن يأتي هذا العالم الفقيه مثلا أو المفسر أو كذا يستعمل هذه الكلمة بمعنى آخر. فهناك مختص، أحسنتم، هناك مختص لدراسة الكلمة لمن وضعت، وهناك مختص لدراسة هذه الكلمة في من استعملت. لاحظين ولا لا؟ إذن الجواب الثاني يقول هناك فرق، أن الغيظ حالة مرتبطة بالنفس والطبع وهو أمر داخلي، أما الغضب من اللي حافظ؟ فلم لما ألقى موسى الألواح من حفظ الآية؟
فلما هدأ عنه الغضب.
أحسنتم، فلما هدأ عنه الغيظ، لا أم الغضب. إذن ماذا حصل؟ موسى عليه السلام لما كان غضبان ماذا ظهر على جوارحه أم لا؟ ألقى الألواح، وبعد وأخذ يجر برأس أخيه. نعم، فظهرت على جوارحه غضب. من هنا يقولون أن الإنسان يجوز أن يغتاظ من نفسه. الإنسان يغتاظ من نفسه أم لا؟ نعم. ولكن يغضب على نفسه ما صح. يجوز أن يغتاظ في داخل يتألم يعني، ولذلك المؤمن عندما والعياذ بالله يمر بمعصية
هو من يدفع عن نفسه،
فيتألم، يغتاظ، يعني يأنب، نسميه احنا تأنيبه الضمير، أنب ضميره. فهذا غيظ، غيظ. لكن غضب بعد يغضب على نفسه يعني يضرب نفسه، ولا يجوز أن يقول يغضب عليها. وذلك أن الغضب ها إرادة الضرر للمغضوب عليه. الغضب لما يغضب ماذا يظهر على خوارجه، على خارجه، على جوارحه عفوا، وللخارج، فماذا يقوم بضرر ماذا؟ الغير. من هنا الغيظ كالغم، مثل الغم يختم، يتألم إلى آخره. من هنا المولى عز وجل ماذا نقول عنه؟ ممكن أن نقول عنه يختار؟ ها؟ ممكن. لكن ممكن أن نقول عنه غضب؟
نعم.
غير المغضوب، غضب الله، صح أم لا؟ غضب الله
في أي بتقول فباءوا بغضب على غضب.
أحسنتم، بغضب من الله. فالله يغضب يعني يغضب ماذا؟ يغضب ماذا يعني يغضب؟
يعني ينتقم.
ينتقم حسنت، يعاقب، يحاسب إلى آخره، يطرد. فإذا أما نقول يختار، لا يمكن أن يصح ذلك، ما أدري، واضح إن شاء الله. من هنا المولى عز وجل ماذا يريد أن يبين على هذا الجواب؟ يريد أن يبين أن الحالة النفسية من الغم والإرباك التي احترت ماذا؟ الأعداء الكفار. عندما وصل المجاهدون إلى أرض الأعداء الكفار ووطأوا هذه الأرض وهيمنوا عليها، ماذا يحصل عند هؤلاء؟ الغيظ الشديد، يعني تكون عندهم حالة نفسية وغم، وغم كبير، مع أنهم غير قادرين على الرد. وهذه مسألة، لأنه هذا الذي يغزى بعقر داره بعد ما عنده مجال للغضب وماذا والانتقام وإلى آخره، يحتاج وقت إلا أنه يصاب بالغم وإلى آخره. نعم تفضلوا.
ممكن الغيظ يقتل صاحبه، يعني وفقا للآية أنه كل موتوا بغيظكم، يعني
إيه؟ لأنه بالغم، غم هو عبارة عن الغيظ. الجواب الثاني الارتباط بالنفس. الغيظ حالة مرتبطة بالنفس والطبع بخلاف الغضب، فهو حالة تظهر على الجوارح والخارج، كما جاء عن المختصين بقوله الفرق بين الغيظ وبين الغضب أن الإنسان يجوز أن يغتاظه من نفسه ولا يجوز أن يغضب عليها، وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه. والغيظ يقرب من باب الغم، كأنه غم لكن في داخله شديد. ويتصف الله بالغضب ولا يتصف بالغيظ. وهنا سبحانه أراد أن يبين حالة الكفار النفسية من الغم والإرباك.
والقاضي من الغيظ، إذا الإنسان عم يقتل نفسه من الداخل حين يكون
غيظا
على
الآخرين. نعم.
إذا كنا بين حالة نفسية عند الإنسان،
لا يصاب في داخله كالغم، يعني كظم غيظ.
هذا يؤذي نفسه يعني في سبيل،
لا
حتى لا
يظهر الشيء. لا أمسك غيظه وخلها في داخله. السؤال 39، وهو أيضا من الأسئلة اللطيفة ومهمة. 39. لماذا خص سبحانه وتعالى الكفار بالغيظ؟ هنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. زين احنا عندنا المنافقين كيف؟ ولذلك يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بعد الأولى الآية ماذا قالت؟ يغيظ الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. هنا خصت الكفار فقط دون إيش؟ دون المنافقين. فالآية ممكن أن تقول ماذا؟ ماذا تقول الآية؟ يلا مثلا يعني الفرضية، من يفرض لي؟ ولا يطؤون موطئا.
أحسنت.
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار والمنافقين إلى آخر. نعم،
ما هو نفس الكافر المنافق.
السؤال واضح إن شاء الله.
يعني أعطى العنوان
علوية، واضح السؤال؟
نعم، أعطى عنوان عام.
إيه.
مثل ما يعني حسب القاعدة إن الورد لا يخصص المورد من معناه أساس إنه الكافر ضم به المنافق أيضا فأعطى هو عنوان يعني كأنما تصويت عموم من مطلق
نعم
الغيظ هنا يأتي بمعنى الشمول يعني يشمل يعني لفظ إلى عدة مرادف يعني الكفار نفسهم مثل ما تفضلت محسن الكفار ممكن أن يكون فيهم منافقين وفي نفس الوقت هم كفار ولذلك قال موضع أن يغيظ الغيظ يشمل الكفار وغير الكفار
لطيف بعد
يعني
مثلا
انه لم يذكر المنافقين
يعني سؤال
موضح هو هذا الهدف يعني مولانا من السؤال
سؤالنا لماذا خص الخطاب بالكفار الغيظ الكافر يختار ما قال والمنافق فقط الكافر لماذا قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ما قال والمنافقين فكلامنا لماذا خص الكفار دون المنافقين واضح
استاذ لحقها بالعدو
استاذ واضح عفوا نعم لحقها
نعم. نعم. بالعدو ولا ينالوها من عدو يعني هنا المنافقين كفار وغير الكفار المنافقين كل عدو
ممتاز عندنا ممتاز احسنتم اشرتم الى جواب وبقي جواب الجواب الأول لعموم التعبير هذا اللي تفضلتم فيه لفظة الكفار تنطبق ماذا؟
على الكفار والمنافقين
على الجميع كيف؟ لأن هذا كافر وهذا كافر ما هو الفارق بينهما؟ هذا أعلن كفره وهذا استبطن كفره فما في فرق صح أم لا؟ فإذا لفظة الكفار تطلق ماذا؟
الكافر الذي يظهر والذي يبطن
بارك الله فيك على الكافر الذي أظهر والذي ماذا
أبطن
وأكو هم أكو إلها بعد هواي لطيف ومدرس فيه لفظة الكافر بالمناسبة عامة أكو من يتشهد الشهادتين ولكن مو ليس منافق ها يعني مثل ذاك كافر لكنه لمصالح استبطنها لا وإنما هي لفظة الكفر نعم اي مو احنا الكافر هذه اللفظة وين مهمة هذا شوف هذا المصطلح اذا يدرس فيه الملحد ماذا يسمى كافر طبعا كافر بالدرجة الأولى الملحد ما هو؟
يقول لا يوجد وجود إله
لا يوجد الإله هذا ملحد المنكر للنبي
كافر
إذن شبيه كافر هذا يقول الله موجود أنا ما أنكر ولكن
ضرورة من ضرورة
أحسن
جزئي
نعم
يعني بالتدريج
جزئي طبعا قبلها أخواتنا قبلها المنكر للأنبياء الأنبياء يقول الله موجود ولكن أنبياء ماشي هذا كافر واحد لا يقول الله موجود وأنبياء موجودين لكن النبي
محمد
غير موجود يعني وغير ثابت غير كذا هذا كافر صح ولا لا المنكر ل مثلا
الصلاة أو الصوم أو شيء
نعم
المعاه أو الصوم
لا لا لأصل من أصول الدين لأصل من أصول الدين مثل القرآن الكريم هذا أصل معين
لعدالة العدل
إلهي زين أي فهذا أيضا يسمى كافر بعد طبعا إنكار ها المنكر مثلا للصلاة
أو لولاية أهل البلد
نعم
للولاية
هي هاي خدناها المنكر أصل منه المنكر للصلاة مثال يعني يقول أصل صلاة ما في نقول له أنت تتشهد الشهادة يقول نعم أنت تقول بأئمة أهل البيت يقول نعم أنت تصوم كذا؟ يقول نعم، لكن الصلاة فعلا أنت مشتبه، الصلاة ليس لها وجود، فأنكرت صلاة، فهذا كافر أم لا؟
إذا كان يؤمن بها ولكن لا يمارسها حينئذ يكون عاصي.
نعم نعم،
إذا كان يؤمن بها،
إذا مؤمن بالصلاة ولكن يقول صعبة علي أنا أصلي، هذا شيء أنا أصلي. فتصل مرحلة هناك كفر يعبر بالمعنى اللغوي،
إنكار.
نعم،
إنكار الشيء يعني.
بلي بلي، يعني في كأنه روايات من أكل لوحده فهو كافر، أو من سار في الصحراء لوحده فهو كافر. يعني أكو فهذا مصطلح الكفر إيش فيه؟ متعدد جدا. تقول هذا يصلي، هذا يصوم، هذا كذا، لكن ممكن أن نقول كافر، صح أم لا؟ طيب هسه نطبق على آيتنا. آيتنا ماذا قالت؟ يغيظ ماذا؟
الكفار.
هي
قسمه
الكفار. لاحظوا عندنا مسلم، ولكن ايش فيه؟ لما شاف المجاهدين وطأوا الكافر ارض الكفار، وهو عنده مثلا تحالف معهم عنده كذا، راح يصاب بالغيظ ام لا؟ يختار ام لا؟ في داخله يتألم ام لا؟ ها؟ فليس فقط اي كافر، الكافر الذي اعلن كفره او المنافق فقط، حتى المسلم الذي
تشمل
احسنتم
كل من يختار
يدخل في الكفار. نعم، لا مو كل من يختار يعني كل من ترك السير على نهج الأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله وسار مع القوم، يقول أنا أرى بوجهة نظري أنه أسير مع هؤلاء، تقول هذا هذه ولاية على راح تكون عليك من قبل أعداء، والقرآن يقول كذا. المهم، فإذا حصل نصر للمجاهدين هو ايش فيه؟
يختار.
شوفوا الآية يعني الاصطلاح جدا دقيق، يغيظ.
نقدر نقول ليس من كل من يختار هو من الكفار.
نعم،
ليس كل من يختار هو من الكفار، الغيظ
للرسول. بلي، الغيظ للكفار يعني.
يعني تخلين بدائرة الكفر كل من واجه الرسول.
اي، لاحظوا ربما بعض الذي يحسب على الشيعة، لاحظين له لا، لكن هو عنده ارتباط ومادلج مع الكفار، فلما يدخل المجاهدون الى ارض الكفار هو يصاب بالغم، يصاب بالغيظ ام لا؟ لماذا؟ كافر. هذا كافر. كيف كافر؟ لانه ماذا؟ شمل الخطا، لانه انكر ماذا؟ انحرف عن الطريق. ناخذين يعني سلط عليه الأعداء وجعلهم أو أولياء عليه، المؤمنون بعضهم أولى ببعض. وفي في آية أيضا لا تحرم أن تجعل الكافر والي عليك، لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع منك. فأنت إذا تريد أن ترضيهم ماذا تفعل؟
تدخل في
ملتهم. نعم، الدخول في الملة كيف؟ تبقى أنت على طقوسك الظاهرية، ولكن فلفظة الكفار عامة. إذن التعبير بلفظ الكفار عام يشمل كل أحد، كل من أنكر وجحد على حكم السماء ظاهرا وباطنا، والخطاب هنا يشمل الاثنين. ماذا وصلت المعنى ام لا؟ فالمولى عندما قال الكفار ليعطيها العمومية، وهي مهمة، يعطيها العمومية.
هو دائما يعني المنافق يعلن إيمانه ولكن يستبطن الكفر، يعني دائما هو متخفي يعني المنافق.
نعم. الجواب الثاني، الجواب الثاني لمقتضى المقام، ماذا أريد أن أقول؟ من هي الحاذقة منكم؟ تشرح لي
حسب سياق الآية، يعني حسب سياق الآية
كيف؟
تناسب مع ال
كيف؟
يعني الـ هنا الـ الآية تتناسب مع الـ الـ الوضع اللي هنا فيه.
عفوا، حينما ذكر الظمأ وقلنا بأنه الظمأ الشدة العطش، وحينما ذكر النصب وقلنا بأنه الشدة في التعب، والمخمصة الشدة في الجوع، حينئذ ناسب أن يكون يغيظ هو أيضا الشدة في الغضب،
لأنه بمقام الكفر تتناسب مع مقام الكفار،
والكفر حينئذ يكون شامل، لأنه حرف تقول شامل.
لاحظوا، أحسنتم أحسنتم.
نفس الكفار يعني نفس الوضع في مقام، هي في مقتضى المقام.
نعم.
نفس لغة الكفار
عفوا هي نفس الوطن هون موطئا في حالة دخول على العدو الذي هو يغيظ الكفار.
أي؟
فمجرد يعني نقل المعركة إلى ساحة العدو فهذا هو يؤدي إلى الغيظ الشديد عند الكفار.
نعم.
فلذلك عبر بذلك عنه.
أحسنت. لاحظوا الجواب الثاني لمقتضى المقام. احنا نسأل هذا السؤال، المنافق متى يستخدم هذا السلوك ان يستبطن الكفر ويظهر الايمان؟ متى؟ ليس متى، في اي مكان،
في حالة الوطيس، يعني في حالة في مجال،
لا لا،
في محال الوطن،
لا لا، في حال هو في الدولة الإسلامية، في حال هو في جغرافيا الدولة الإسلامية، هذا في الدولة الإسلامية، خب إذا يقول أنا كافر، يعني بعد لاح أمور أخرى تترتب عليه، هو عنده مصالح معينة، هو ليش نافق؟ عنده أهداف يريد أن يصل إلى أهدافه.
عفواً سيدنا، ثم أن الكافر ذمي و يعني يعيش بين المسلمين في حربي وفي ذمي، فالذمي له حكم والحربي له حكم آخر.
نعم. كلامنا حول المنافق. المنافق لما يدخل إلى الدولة الإسلامية ماذا يستظهر؟ يظهر ماذا يظهر؟ يقول أنا مؤمن، أنا مخلص، أنا لماذا؟ عنده غير بس المصلحة، عنده أهداف معينة، يريد أن يصل إلى أهداف، إلى مآرب معينة، إلى أغراض معينة، إلى أهداف معينة. أحسنتم. فهذا شو يسوي؟ الكفر استبطنه، وماذا يستظهر؟
الإيمان.
ممتاز، أحسنتم. هذا يصير في الدولة الكافرة، هو كافر هناك يستبطن، في أمريكا يستبطن كفرة بعد ما يحتاج، لماذا؟ بعد منهم. فإذا وين تكون هذه المسألة، هذا السلوك أين يكون؟ بارك الله فيكم. الآية، مقام الآية، مقامنا احنا مقتضى المقام، مقامنا في داخل الأرض الإسلامية، لو في جغرافيا العدو، في دولة العدو، فالآية تقول وين؟ أنت في دولة العدو، فلما تهجم على العدو وتسحق أرضه هو يختاض أم لا؟ فهو العدو كافر لو منافق؟ كافر، معلن كفره، يعني دولته وكافر هو.
حينئذ يعني ما في داعي انه يبطن استبطن بشيء.
بعد كيف يستبطن؟ ما يحتاج يستبطن. الاستبطان في حال اكو خطر، مثلا اكو عنده مآرب معينه، اكو اهداف معينه، يدخل يستبطن بلي. اما هو هناك بعد دولته ويعيش عقيدته العاديه. فالآية تقول ماذا تقول؟ يطؤون موطئا، يعني يدخلون ارض العدو، جغرافيا العدو، فالعدو هناك منافق لو كافر. كافر. فيغضب أم لا؟
يغضب على حق.
فيغضب. واضح إن شاء الله.
ولذلك قال الكفار.
يعني هم بعد دولة كفر. جغرافيا هذه إلهم كفر. فيقول وبرنامجهم وأعلامهم وسلوكهم وإلى آخره. ومبادئهم كافرة. فهو معلن الكفر. إذن الجواب الثاني لمقتضى المقام، الكلام بحسب فحوى الكلام هو حول الكافر المعلن ذات الدولة والسيادة، عند دولته وعند سيادته، صح أم لا؟ والدخول إلى أرضه، فهذا الدولة عند سيادة وهو معلن كفره، فأنت تدخل إلى أرضه فرح يغضب أم لا؟ رح يغتاب، يصاب بالغيظ. ليس المنافق المتخفي المستبطن للكفر، فهو يعيش أين؟ داخل الدولة الإسلامية. إن شاء الله واضح. السؤال 40 وهو أيضا من الأسئلة اللطيفة والمهمة. السؤال 40 ما هو الغرض أو ما الغرض من التعبير بلفظ النيل هنا في قوله ولا ينالون من عدو
نيلا؟
الآية ماذا قالت؟ ولا ينالون النيل، ما هو؟ يعني يدخلون للعدو ويقتلون ويؤسرون، صح أم لا؟ ها؟
حصول على الشيء يعني، كأنه
النيل يعني حصول. لا هو يعني قتل، هذه المرات الآن الآية.
يحصلون.
تقول يدخلون للأعداء وينالون من الأعداء.
حصول يعني.
نعم. عبرت بالنيل. يعني ممكن أن تقول ولا يقتلون من الأعداء من عدو مثلا قتلى إلا ماذا كتب لهم، ولا يجرحون من الأعداء، ولا يؤسرون من الأعداء. فلماذا عبر بلفظ النيل؟
مبالغة طبعا هنا كما إذن سيدنا إذن
مبالغة. ها؟
نعم.
كيف مبالغة؟
هنا يعني كان غير يقتلون، يعني كأنهم بعد تعب وبعد جهد يعني وصلوا إلى فوز ساحق.
يعني النيل يسمى يدل على المبالغة؟
لا يعني أقول
يعني شنو من أفعل المبالغة؟
ينالون أقول يعني غير يقتلون، يعني هم مو كان قتال عادي، لا هم نالوا منهم يعني بعد خسروا.
إحنا عندنا قاتل يا أيها النبي قاتل الكفار جاهد الكفار مثلا.
هنا الموضوع بأنهم يعني هم قاتلوهم والقتل كان يعني المبالغة كانت ساحقة، ممكن على مستوى النفسي على مستوى الإزهاق الروح يعني من جميع الجهات، ولهذا قالوا ولا ينالونا.
ممكن مولانا لدقة التعبير
كيف يعني؟
يعني من القرآن دقيق في تعبيره يعني بما يتناسب مع سياق الآية يعني الأشرفية مثلا.
السؤال واضح إن شاء الله خواتني؟
ممكن بعيد مولانا أنا ما توجهت لك الطريق بتاعي.
أي السؤال يقول ما هو الغرض من التعبير بلفظ النيل؟ المولى عز وجل هي المعركة ماذا؟ كل معركة ماذا نقول؟ قتلنا من الأعداء، صح لو لا؟ جرحنا من الأعداء، أسرنا من الأعداء، هذا الكلام صح؟ المولى ماذا قال؟ قال نالوا من الأعداء، يعني شو نهبوا
خسروهم
أخذوا يعني
قتلوهم.
فلماذا عبر بلفظ النيل؟ هو يقول وقتلوا الأعداء مثلا، يقتلون من عدو قتلى إلا كتب له، ولا يقتلون من عدو، فلماذا قال لا ينالونه؟ يعني هم حتى لا يوحي للطرف الآخر يقول إذن هؤلاء المسلمون ذهبوا إلى الحرب لأجل النهب
وأخذ
وأخذ
حتما مو كلهم قتلوا
يعني البعض منهم اذا
شايفين شايفين هذا
اصابوهم مثلا في حاله نفسيه.
هذا المصري هذا المصري المصري شايفيه هو مات طبعا. يقول الاسلام في بدايه اعصابه كان يقتاد على النهب وعلى الغزوات
لا
لا
انا ما انقذ فكر في احد
اللي هذا مؤرخ ويعدونه من اكابر المؤرخين طبعا. هو مؤرخ يعني متصهين اذا صح التعبير
ونال من المسلمين
اي. فهذا يقول النبي ومن معه كانوا ماذا كان يقتادون يعني عيشتهم على الغزوات وعلى النهب وعلى الغنائم وهذا يعني ما كان عندهم هدف لا ظل ولا على كل ويبرر ويطلعوا الحرة وكذا ويروجون له وهذا الفكر بعد حرب فكرية حرب فكرية الطرف الثاني جاي يعيش بهذه الأجواء يعني يهجم على الدولة وعلى الغرض. فهنا ربما واحد هم هذا يعني تحل لنا إشكالية مهمة يقول هاي الآية صريحة ولا ينالون من عدو النيل يعني ماذا إذا فسرنا النيل ما هو اللغة الأخذ النيل الأخذ. فإذا هؤلاء يذهبون للأعداء ماذا ينالون يأخذون منهم ويذهبون
ممكن
ولا ينالون من عدو يعني هم يدخلون أرض العدو
ايه؟
يعني ليس
مثلا
بالحال
أنه
يأخذون أو يعني
لا واضح أنت تدخل أرض العدو تأخذ من عدو ينالون من عدو
يعني النيل أرض العدو ولكن مو بالحال أنه يأخذون
نعم. لا الآية تقول ينالونه الآية ماذا قالت صحيح أنت راح تذهب تطغو الفيافي والبراري والصحاري وتدخل أرض العدو ثم تنال منهم إذا فسرناها تنال منهم يعني تأخذ من عندهم أموالهم وذهبهم وغنائمهم وحلالهم وأنعامهم وتأتي وكأنه الهدف صار ماذا الهدف هو أحسنتم لأخذ الأموال
حتى في أخذ يعني الغنيمة من العدو إذا له يعني كتب لهم به عمل صالح
تعبر
حتى في الأخذ حتى في الأخذ
يعني عفوا هو مولانا إذن أنه يعني ضحت العدو سواء أخذت منه أو لم تأخذ منه الهدف هو أهم شيء أن ردع العدو سواء في
حال احنا كلامنا كلامنا لماذا عبر بالنيل خلص خلي عبر بالقتل خلي عبر بالفتك ولا تفتكون من عدو فتكا الا كتب لكم ها بالفتك
لكن هنا مولانا ممكن بعض الحروب انه ما تؤدي الى القتل وانما تؤدي الى السلم ولكن يعني المسلمون نالوا من عدوهم ما يريدون سواء بالفضل لردع العدو عن الدولة الإسلامية.
أنا هي ذكرت المسيدنا الموضوع مش موضوع
أو بأخذ المصالحة أخذ المصالحة
محاربتهم بأي نوع من الأنواع
أحسن.
يؤدي إلى النيل
على الجهة اليمنى ما في جواب
هذا قليل
لا في أول من أجابت في احدى الاخوات اجابت جواب البدايه بس جواب واحد وسكتت في كل تاريخها اول جواب اجابت جواب كان صحيح هذا ام اول هو اول جواب واخر جواب نعم
انا اول اجابه كانت من عندي
لا صحيح اقصد لا بعض الاخوات اجابت جواب في بدايه الدرس يعني اول مره هي تجاوب وبعد ما أجابتهم صحيح ذكرتوني بلي الأستاذ معمر إذا موجودة إن شاء الله ذكروني أعطيكم الجواب عندنا جوابان أخواتنا الأجوبة مهمة جدا الجواب الأول أشرتم له بارك الله فيكم. وهو باختصار للعموم، الجواب الذي أشرتم له عبارة عن العموم. كيف للعموم؟ لاحظوا أخواتنا، هذا الذي يدخل إلى المعركة، المجاهدون دخلوا وطأوا أرض العدو واشتبكوا مع العدو، يعني وصلوا إلى عقر ديارهم واشتبكوا معهم. ماذا يحصل في المعركة؟ يحصل يقتلون، بعد يجرحون، الطرف الثاني، بعد يؤسرون، بعد يعني كل هذه، هذا يسمى النيل. أحسنتم. الحصول كما تفضلت الأخت الفاضلة، أحيانا ما في حرب ولكن إملاءات عليهم، حصلوا اللي يردوا، فهذا نيل أم لا؟ فلفظ النيل عام يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه القتيل، يدخل فيه الجرح، يدخل فيه، فإذا عبر بالنيل بخلاف ما لم عبر بالقتل. إذا قال ولا يقتلون يعني ماذا؟ فلا راح يشمل الجرح ولا الأسر ولا إلى آخره. فلفظة النيل إيش فيها؟ عام. أحيانا مثلا عندما وصلوا إلى عقر دارهم وسيطروا عليهم، أملوا عليهم إملاءاتهم، صار صلح أم لا؟ صار صلح. نعم، لا ما في معركة، ولكن اللي أرادوا حصلوا أم لا؟ يعني الآن روسيا عندما دخلت إلى أوكرانيا قالت تعال انزل إلى المفاوضات، شروط عندنا نمليها عليك خلص، فلما تملي شروطها عليها نالت اللي تريده أم لا؟ نالت. فالنيل، النيل إيش فيه؟ تعبير شامل، وهذا شوف التعبير الإلهي، يريد الشمولية ويريد العموم. واضح إن شاء الله؟
حتى فيما يتداول بين الناس،
فإذا الجواب الأول للعموم، لماذا عبر بالنيل؟ للعموم، التعبير بلفظ النيل يفيد العموم والشمول، وهو كل ما يضر به العدو من قتل أو جرح أو تشريد، أو رعب أو أسر وما شاكله. فالكل يدخل تحت مصطلح
النيل.
بارك الله فيكم. النيل بخلاف ما لو عبر بالقتل أو الجرح فهو ماذا؟ يختص بحالة معينة. هذا جواب، الجواب الثاني أرجو أن تتأملون معي، مهم جدا، وهو المماثلة أو للمماثلة. كيف؟ هسه هذا طبعا ممكن، والله العالم، لا نقول 100% بس يعني ممكن هذا يكون. ما هي المماثلة خواتنا؟
مشابهة.
إيه لا، ماذا أريد أن أقول؟
يعني ممكن أن يحصل القتل
بطرفه. بارك الله فيكم، ما شاء الله، أحسنتم أستاذ معمر، أحسنتم، بارك الله فيكم. لاحظوا، ولا ينالون من عدو النيلة، يعني
حتى وإن حصلت المماثلة.
أحسنتم، هذا الذي يدخل المعركة من المجاهدين مرة يقتل بالطرف الثاني ومرة يقتل، مرة يجرح العدو ومرة العدو يجرحه، مرة مثلا يأسر من العدو والعدو يأسر منه، صح أم لا؟ هذا صاير، هذا ما تنكر في كل حروب المسلمين، صح لو لا؟ فلما قال ينالون، مرة أنت تنال ومرة ينال منك.
ما هي في الآية مولانا بتقول يألمون كما تألمون،
أحسنتم،
يعني الخسائر
مماثلة. الخسائر، هذه الخسائر سواء أنت قتلت أو انقتلت مكتوب لك أجر فيها الأولى.
نعم.
في الاثنين، سواء أنت جرحت أم انجرحت مكتوب لك أجر أم لا. بارك الله فيك. وهكذا هذا التعبير يدل ماذا؟ يعطينا بعدين، يعطينا سواء منهم أو فيريد أن يقول المولى أنت في كل الأحوال. وعندنا آيات طبعا يقتلون أو يقتلون آية اللي مرت علينا في سبيل الله، فمرة يقتل أو يقتل فهو أجرش فيه محفوظ. فلما قالت الآية الكريمة ولا ينالون، يعني ماذا تشير؟ إما أنت تنال منهم أو هم ينالون منك. هذا التعبير بهذا المصطلح يعطينا الاثنين. أما إذا قال يقتلون من الأعداء بعد ما تعطينا ويقتل إلا يقولوا يقتلون كما في الآية هنا قالت يقتلون أو يقتلون. أما لفظة ينال هنا تجمع الاثنين. شوفوا الدقة في التعبير القرآني الإلهي. ما أدري واضح وصلت المعنى أم لا للجميع. الجواب الثاني للمماثلة، ربما فيها إشارة إلى حصول الضرر من الطرفين الاثنين. أما النيل من العدو في جرح أو قتل أو النيل فيهم أي في المجاهدين من جرح أو غيره، وهذا لا يحصل إلا بهذا التعبير. ما أدري وصلت المعنى أم لا. إذن نطرح السؤال على مسامعكم وإن شاء الله الجواب في الدرس الآتي. أي سؤال؟ السؤال 41.
آخر سؤال مولانا.
ها؟ أنتوا هواي عندكم استعجال. زين، السؤال 41، ما هو المغزى من مجيء حرف من؟ حرف الجر من. الآية ماذا قالت هنا؟ ولا ينالون من عدو نيلا. ممكن الاستغناء عنها للاختصار طبعا، ها للاختصار. وماذا يقول؟ ولا ينالون العدو نيلا إلا كتب لهم. فالمغزى من المجيء بحرف الجر حيث ممكن أن يستغني عنها ويأتي. إذن هناك مغزى، هناك إشارة، هناك رسالة، هناك التفات. هذا خلوا إن شاء الله في أذهانكم.
عفوا شوي، عفوا سيدة، ما قلتم أنتم شو ممكن يستغني عنها؟ ولا ينالون
العدو ولا ينالون العدو نيلا إلا كتب لهم.
بتصير كأنه خاصة بالعدو، لا ينالون العدو. طبعا خاصة بالعدو
أو فيها تحديد مكانها حرف،
ولكن أنا من يعني تحديد منه
أو مكان من لا
تشير
لهم هي العدو يعني. ولا ينالون العدو مثل أننا العدو. إحنا دائما حتى بالتعابير مثلا دمرنا العدو، قتلنا العدو، فتكنا لا يعني قتلنا العدو بهذا التعبير. فممكن ولا ينالون العدو نيلا. فلماذا أتى بمن؟
بمن هي تحديد.
تحديد
كل تشمل.
هاي فكروا فيها أخواتنا، فكروا فيها. وإن شاء الله في الدرس الآتي نقف عندها ونبين تفاصيلها. والحمد لله رب العالمين.